هناك في الواقع عدة قضايا ألاحظها ينبغي لفت النظر إليها والتفكير بها. القضية الأولى هي تسامح إخواننا السلفيين بعضهم مع بعض، ولا أقول بعضهم مع الآخرين، فلهذا كلام آخر. وإنما أعني تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم مع بعض في قيامهم بعضهم لبعض. فما أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة، ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه ما يدل على الموضوع. ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالجانب، وقسم يتعلق بالداخل. أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن الأمور البديهية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام. فلو كان هذا القيام الذي يعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبرائهم ومشايخهم وغيرهم وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الأمر ليس كذلك بدليل حديث أنس السابق كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهية ذلك. فلو كان القيام وسيلة إكرام شرعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه، فكرهة الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على الكراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها. أيضا ترك هذا القيام، ولا أزال ألفت النظر أن نبحث بعضنا مع بعض داخل تحت عموم قبر الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراهم لا يقومون له، فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما، والجالس مهما كان مقدرا للعظيم، فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يقوم للداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحض الناس على البقاء دون قيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم، حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر، فينصب عليه هذا الحديث بهذا الغيب الشديد، والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث طويل، ولا أدري إذا كان المفيد أن أذكره بتمامه لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسب، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف ما يسمى بالكرباج عندنا في سوريا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بقر الناس، وفي رواية غمط الناس. قال عليه السلام: الكبر بقر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة والمعنى واحد. السلام وبركاته. الكبر أهلا بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل، ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوموا له، وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام: الكبر بطر الحق. فهذا المعنى الثاني المتعلق بالداخل الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما في حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا هناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عضده ولما حضر الصلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا 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 بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس كرارا ثم جلوسه في الصلاة ليس خارج الصلاة أي بين يدي الله عز وجل، والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما تعظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم كدتم يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. ولا شك أنه عليه السلام يعني كلام عدل موزون دقيق، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس وعظمائها، لأنه في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعدوا عنها، حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين الطائفتين. لذلك قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه. النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا، كي لا تظهر المشابهة الصورية الشكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف آل الإمام لعبادة الله، حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين الرجال الفارس في تعظيمهم لعظمائها. إذا وضح هذا ذات يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم، حتى كثير من المشايخ، أنه إذا دخل الشيخ مثلا، ما نقول الأمير ولا نقول وزير، لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت ابتداء كلمتي هذه، أن السلفيين مع بعضهم البعض، فعلى الأقل السلفيون يريدون يحيي السنن دائما وأبدا، على الأقل مع بعضهم البعض. بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة، حتى لو أفهم السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهنا نقول ولسان هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض البعض فهذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وثنية، دل على ذلك الحديث السابق: إن كدتم لتفعلن آنفا فعل ذلك لعظمائها. على أن هناك حديث في سند بعض، وإن كان وجدت له ما يشهد له، وهو قول عليه السلام: لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العاجم، والعاجم يقومون كما جاء في حديث جابر، يقفون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول: هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع عظمهم. لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله العاجم كما هو مشاهد لديهم. ولذلك فالتشبه حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام للداخل. المسألة الثانية: القيام من المجلس بالداخل، يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فلا يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا أبو خالد له ليجلس في مجلسه، هذا خلاف الحديث. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله، المجلس عبارة عن عديد من الورق بالنسبة لبلادنا، فما في حاجة للتوسعة لأنه واسع، وإذا افترض صار في ضغط وزحمة حينئذ يتوسع، هاي هنا في مجال المجلس، ولا يقوم الرجل المجلس للداخل يجلس فيه. راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحدث بهذا الحديث ودخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان. هذه مسألة أيضا يجب أن نتنبه لها، لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل، لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع. فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هو الذي قال لا يقوم الرجل لرجل مجلسه، وهو الذي كان يكره ان يقام له تعظيما واكراما. فينبغي ان نلاحظ هذه المساله الاولى والثانيه، وهناك مساله ثالثه وما اكثر المسائل. والمساله الثالثه منطلقي فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقول عن السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقولي عن السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح، تمام، المصافحة سنة. يأتي الثاني ويقول السلام عليكم، مع كل مصافحة سلام، وهكذا. كم عدد الجالسين؟ عشرة، عشر سلامات. هذا ليس من السنة، إنما الداخل يدخل المجلس يلقي سلام واحد، ثم إذا أراد أن يتمم السنة يصافح الحاضرين، وهذا يتيسر إذا ما كان عددا محصورا، أما إذا كان حج كبير فيبقى في تكلف كبير في أن يصافح هذا المسلم كل الحاضرين. الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم، ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين، لكن أن يقوم مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور، وقد عرفتم قول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما عندنا في البال من التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة لإيه؟
المصافحة.
المصافحة.
بعد الدخول. في شيء وارد أنا أتحسن من الحنيفات
في عنا قول أبي ذر الأنصاري ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، لقاء ما لقي له، ليس في الحديث المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان كان.
لأن
الحياة وجدنا يعني في ملاحظة يعني بعض النقطة المشهورة يتكلمون مثل عن جلسة العالم، فيدخل أحدهم فيسمي يقول السلام عليكم، ثم يقع فيفتح حديثه. وعليكم
السلام ورحمة الله
وبركاته. هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم لأن السلام يقطع المجلس، ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكثر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية، يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أنت تتلفن ويرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول يقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما يجري حوله. قد يكون كذلك أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وأبدا فلا يشعر بما يقع حوله، لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرضوا لمسألة غمض العينين في الصلاة، هل هو من عذاب الصلاة أم لا؟ فكثير ممن عنده طرف من التصوف يقول استحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجلب الخشوع، فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرناه عن بعض الناس، وإنما كان يقظا كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام وبركاته. بل أهلا مرحبا بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إذا أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد في مسنده السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها. هو دائما سجداته طويلة بالنسبة لسجداتنا نحن، لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة، مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه يتحدثه نفسه ما بعد الرسول عليه السلام أطال السجود هذه إطالة غير معتادة، لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإذا به يرى منظرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام وعلى التعبير الشامي ينتهي في الولد، والرسول ما يتحرك ولا يميل هكذا وهكذا وبيده حتى يوجه. المهم الصحابي هذا اطمأن أن الرسول في خير الحياة فرجع إلى سجوده، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أواجله. هذا بلا شك يعني تواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، وهو الذي أثنى ربنا عليه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل استغراق، وإلا لما أحس بركوب ابنه على ظهره وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة، لكنه أحس بأن هناك ولد من أولاده الصغار أولاد ابنته قد ركب عليه فهو لا يريد أن يجره. والذي قال بكل تواضع كان قد ارتحلني يعني اتخذني واحدة، كان باستطاعته يقول رقيبا في منتهى الأمر، راه يقول اتخذني واحدة إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله خليه كيف ليشبع، ولما شبع نذر عنه رفع رأسه من السجود. كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمة. فلاحظوا في هذا الحديث ماذا؟ أولا الرسول سمع صوت الصبي، ثم عمل بطبيعة الحال محاكمة منطقية سريعة جدا، صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد، إذن تماما المحاكمة، إذن الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها، إذن فأنا لازم خفف الصلاة مشان أفرغ الأم للصبي. ولذلك كان مقرر مثلا في صلاة الصبح يقرأ 30 آية على الأقل في الركعة، وإذا به يقرأ بضع آيات ويخفف السجود والركوع، كل ذلك لماذا؟ ليفرغ للصبي أمه. هذا كله ولا مؤاخذة مقدمة، ولو أنها طالت فهي لا تغنم فائدة، أنه إذا كان الرجل يصلي فألقى المسلم عليه السلام فيقال يا أخي هذا فيه إشغال له، سنقول أشغلناه بالخير أم بالشر. ابن الحسن الحسين لما ركبه أشغله بالخير ولا بالشر؟ نحن لا ندري الخير والشر إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه أقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار، كما سمعتم في الحديث السابق ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف يعلمنا حقه. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا إلقاء السلام على المصلي فلا نقول أن في هذا الإلقاء تشغيلا له عنه في صدره، لأننا نقول أنه قد يكون من الصلاة ما لا يعرفه الناس أنه من الصلاة، والمثال بين أيديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثة إن الدنيا لا كان قد يستحلني فكرهت أن أؤجله. ومن هذا القبيل أيضا حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب فأحرم في الصلاة وهي على كتفه، ولما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض، ولما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت على كتفه عليه السلام، وهكذا حتى قضى الصلاة. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة وذاك الرد إشارة ينافي الصلاة، بل نقول هذا وهذا وهذا كله من الصلاة لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي. هذا أخيرا أقول إذا دخل الداخل والمجلس في العلم والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو فقيه يتكلم، فما في أي مانع أن يقول السلام عليكم، لأنه كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام، فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي وذاك، كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في حلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد. يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجه إليها، فأنا قلت أن إذا كانت المصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام، يدخل فيسلم تسليمة واحدة ثم يصافح الجالسين واحدا واحدا. أما إذا كان عدد الله أنبارك فيه وهم كثر وفي شيء من الحرج فهي لا تستطيع حال كل إنسان يعرف كيف كان كثر فسوف لا يصافحهم مدام في حرج، والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة. شاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان، فأنا أتكلم الآن في الفقه، أدخل الداخل وسلم وردت أنا عليه السلام ما أصاب الموضوع شيء، هذا الداخل تمكن كما هو واقع الآن سلم واستمر في المصافحة ما أصاب النبي شيء إطلاقا، فليس في إتمام المصافحة حين لا يوجد الحرج هو إضاعة للفائدة العلمية، بل في هذه المصافحة تحقيق لذات الحديث الذي ذكرته آنفا وهو حديث أبي ذر قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهذا ما عندي فيما سألت.
حول الموضوع
تفضل.
إذا كان شيخ المصافحة يعني في مجالس العلم وما تفضل بها إلا إذا كيف تفضل، فما ذلك في المصافحة بعد صلاة الفجر كما هي العادة في بعض المساجد، لأن يفرض الإمام أو المأموم من الصلاة والتسليم السلام عليكم السلام عليكم من الإمام.
بالي فيها أنها بدعة محدثة وليست من باب الذي نحن فيه الآن. هذه المصافحة كما أنت تذكر هي مصافحة لها علاقة بالخلاص والخروج من الصلاة، وقد كان عليه السلام ضرورة صلى الألوف من الصلوات وما صافح أحدا منهم ولا أحد منهم صافحه. هذه المصافحة يدخل الرجلان إلى المسجد وكان تلاقيا وتصافحا وشبعا مصافحة، فإذا ما سلم من الصلاة عاد تصافح أحدهما الآخر. هذه المصافحة ليست للقاء الذي يمكن أن يستدل عليه بالحديث السابق ما لقينا إلا وصافحنا، لأن رجلين كانا تلاقيا وتصافحا ودخلا مع بعض إلى المسجد وصلى كل منهما بجانب الآخر، فلما سلم الإمام تصافحا من جديد. هذا بلا شك يعني بدعة وتكلم عليها الفقهاء يعني بكلام جيد، وإن كان وجد هناك ما هو الشأن في كثير من البدع من قال إن هذه بدعة حسنة، والأمر كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم.
ما استفاد بارك الله فيك استفادة مطلقة، بل لابد من التفصيل، لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، فإذا دخل الداخل المسجد إما أن نتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل، أو أن نتصور أنه لم يلقى أحدا، يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما. دخل المسجد فلقي أحدا، دخل المسجد لم يلقى أحدا، ففي الصورة الأولى يبادروا بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. في الصورة الأولى ما في لقاء فما في سلام. بعد هذا نقول دخلت داخل المسجد وفي الزاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث أنه لا يظهر معنى أنه لقيه، طبعا هو يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض، فإذا ذهب إليه تحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه. فحديث نسي صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عليه السلام، وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية، لأنه ليس في الحديث أنه بدأ بالتحية. أي نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام وعلى ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه. بل على العكس من ذلك في الحديث ما يذكر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكون أتى النبي كما لو قلنا لقي النبي، فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته فسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه، فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد فابدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصبح أبدا حديث مسيء لتقصيص ذلك المدى العام لمثل هذه الحادثة التي ليس فيها ذلك الوجوه الذي يصح أن يسلط على النص العام فيخصصه بما عدا هذه الصورة. هذا ما
لكن يعني الشخص كان
يبدأ مرتبة موجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قلنا في الحديث ثم أتى النبي الرسول موجود. إذا
يعني يبقى يسلم على المسجد أو على الحاضرين في المسجد، يعني بغض النظر عن الذي يلقاه مثلا على المسجد أو أمامه
نعم
لكن هل
يسرع
أن
يسلم الإنسان
على يعني على
الحضور
في المسجد؟
دون لقاء
وليس لقاء واحد، يعني ولكن مسجد واحد يقرأ هنا
على كل حال. يعني أنا أريد أن أفرق، وسؤالك طبعا يوحي بهذا، أريد أن أفرق أن السلام حين يدخل المسجد ليس بالمسجد، وإنما هو لمن يلقاه من المصلين. يعني مثلا أنا دخلت ووجدت واحد جالس يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه، أو دخلت وعليكم السلام، دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم، لكن دخلت و هناك في قبلة المسجد مثلا بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فأقول السلام عليكم، هذا لا أصل له في السنة. أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام للبقاء لا للمسجد، هذا هو القول الفصل في الموضوع للبقاء. فالمسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه وما سلم لأنه حين دخل المسجد، ولا هذا معروف في السنة إطلاقا.
لقي النقطة ثانية.
نعم.
يعني ما يشوف هل ترون فيه محفوظ قريب أنه سلم على رسول مسجد المدينة؟ يعني غير مثلا حارس مسجد قباء الذي مثلا يعني كنا يعتبر
غير يعني لا ما في نصوص. لكن هذا يعني مبتكر، لا يمكن طرد مثل هذا. لأنه سنجد حوادث تدل على شريك في مكان الحادثة ولم يقع ذلك في حادثة أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف، لكن مدام ليس هناك مانع أولا من اختلاف الصورتين إحداهما عن الأخرى اختلافا شكليا، ومدام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخل تحت القاعدة الشرعية التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام، قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح أفشوا السلام بينكم، وما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في حادثة مسجد قباء، شمل التالي فيما عزوته لمسلم الإمام أحمد، فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والمبدأ ماشي، أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم حجر وشجر، فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم للقاء لا للمسجد؟ وهذه نقطة لابد من تنظيمها. هو إذا نحن طبقنا السنة، أولا مع أهل السنة كما قلنا قبل سجد بنص القيام للداخل، فأنا قلت كلمة طويلة خلاصتها أن هذا القيام كان يقرأه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه لا يكرمونه بذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة. فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض، وإذا استطعنا هيك نوسع الدائرة شوي يكون خير، لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها، فهل أن نقوم ولسان حال على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل يعني. فالآن بالنسبة للسلام، إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأنه السلام على المصلي سنة، هل يعني ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا يعني في العراء أو في الصحراء أو في الدار أو في أي مكان، وإنما بقدر ما نحقق هذه الشعيرة الإسلامية أفشوا السلام بينكم؟ فأنا إذا وقفت بجانب أبو خالد مثلا وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم، أيش معنى هو والثاني والثالث انتهى الأمر. أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان فيه أهل السنة وهم يصلون، ما في أي مانع من هذا. أما لو نكون بقى في مسجد له صبغة ثانية فهنا بقى يأتي مجال الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة، نبقى نحن محتفظين في المسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها لظروف وعوارض تعالى الإنسان. فأنا مثلا شخصيا ما أبرر نفسي، فقد أقوم لبعض الناس، لكن هذا لا يوصيني أن هذا خلاف السنة. فحيث استطعت تطبيقها طبقتها، وحيث وجدت لي عذرا تركتها، وليكن السلام من هذا القبيل يعني. دائما تؤخذ على إطلاقها حينما يكون هناك تعارض، إلا في صور طبعا لابد لا مستثنات. مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس، ومن تمام الثابت أنه فعله بعد قوله، فيكون والحالة هذه القاعدة لا تطبق، وإنما يكسر النص القولي على ضوء التطبيق الفعلي. ها هذا إذا كان الفعل بعد القول. يعني الفعل بعد القول مع وجود الناس. واضح هذا؟ هذا قيد القاعدة، وهذا نادر بلا شك، يقل ما يأتي مثل هذه الصورة. يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤيا عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستدرا القبلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز إدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. لكن هذا كما ترى المفروض أنه يقضي حاجته وهذا يشوفه، وفلت بصر أحدهم ورآه. فمثل هذه الحالة لا يجوز أبدا نأتي إلى قول عليه السلام كقاضي عام: إذا أتيت رائك فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بمول أو غائط. يجي نقول إلا في البنيان، لأنه ما نعرف هذه الحادثة أولا وقعت قبل الحديث أو بعده، وثانيا هذه الحادثة وقعت ما حدا شايفه. صدق هذا الرجل شافه، وهو اللي شايفه فعلا عبد الله بن عمر، وذكر انه صعد على سطح بيت حفصة اللي هي زوجة الرسول عليه السلام بأمر ما، فشرد بطره وراح شاف. هذا لا يتصور انه الرسول جالس في هالوضعية مشان الناس يشوفوه ومشان ياخذوا منه حكم شرعي، وانه يجوز استقبال او استدبار الخبز في اثناء قضاء الحاجة. فلذلك هذه القاعدة يعني في 199 مضطردة، في ظرف خاص كما وصفنا آنفا يمكن أن يشرح الموضوع شرح ثاني. كان يقال مثلا إذا كان ما عن شيء وفعلوا بعد ذلك على مشهد من الناس، ولعلكم شعرتم ماذا أقصد مشهد من الناس، من الناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه بلا شك، وبخلاف لو أنه فعله في فراغه يعني في خلوته. فهي يجب يقال هذا الفعل إذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التنزيه، يخالف أمرا يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. فمثل هذه الأشياء ينبغي ملاحظتها، أما القاعدة فهو الدخول مقدم على الفعل. بس الآن ما نشرح التسجيل والبرازيل تعمل عمل. شكرا هاي. أيوة.
تعليقا على كلامكم البارحة لما سئلت عن مسألة الحق وذكرت الفرق بين الكفر الاعتقادي وكفر العقيدة،
الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعم.
وذكرت قول ابن عباس الكفر هو الكفر.
نعم.
ومثله أعتقد ابن الطاووس يرى بعض الناس بعض الناس الكويت مثل ما ذكر الشيخ عمر لنقر من باب العقيده العقل وغيرها، ان هذا الكلام كان ابن عباس وغيره كنت دونكم بهذه التمثيل قبل ايام، انما ينطبق على فكره في قضيه واحده من غير ما ينطبق، ولا ينطبق على الشخص الذي غير الاحكام أو جلها إلى أحكام مطاولة وأن الأحكام مطاولة لا يجب أن يكون مغالو بالنور كفر أعظم من الكفر فوق الكفر، أو كما قال بعضهم هو كفر فوق الكفر. فما وجه الصواب في هذه القوله؟
الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت امس. اما هذه الشبهه فهي نسمعها من جماعه التكفير الراس، وانا اقمت الحج عليهم بنحو الصوره الاتيه: اذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع، يحكم الشرع مش بالقانون، ولما رجعت إليها قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع، يأتي السؤال: كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء من التكفير: لا، ما كفر. قلنا له: ليه؟ أليس يصدق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال: هذا عادة يحكم بالشرع، وهذه مرة حكم بغير الشرع. قلنا له: طيب، في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير الشرع، أكفر؟ قال: مثل الأول لكن بشيء من الضعف. قلت له ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة: كفر؟ قال: إيه، لما كفرت له العدد قال كفر. قال: لما العدد تارك يلزم لأنه ما كفر، تارك يقدم رجلا ويؤخر أخرى. قل لي: ما الضابط عندك في أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة ربما ما كفر، وفي الخامسة والخمسين كفر، ما هو الضابط؟ ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع، لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع، مش يعني معاند للشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح في هذا الزمان شرع ذلك. فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو هو من حيث العقيدة. فما الذي جد عندكم بالنسبة لهذا الإنسان لما صورناه لكم أنه خمسين مرة حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو سألته: هل ترى هذا الحكم حقا؟ يقول لك: لا. طيب ليه حكم بغير ما أنزل الله؟ الله يلعن الشيطان. مثل يبيد من الخمر، مثل يبيد من السرقة، و إلى آخره. إيش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما أنزل الله وبين هؤلاء الذين أيضا لا يطبقون أحكام الله في ذوات أنفسهم؟ فهل تكرار الشيء له علاقة بالعقيدة؟ لا، لكن له علاقة بالزيادة لإذن. ولذلك فالعقيدة أخي له علاقة بالقلب، مش الإيمان. الإيمان وين تعلق الأول؟ هو القلب. كذلك اللي هو ضد الإيمان كفر، كمان علاقته في القلب. فقضية ما لا علاقة إلا بكسر الوقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه في المخالفة للشرع أو القلة. الحكم واحد ماشي، لكن طبعا الحكم واحد من حيث أنه كفر أو ما كفر، لكن ليس بحكم واحد اللي بيخطئ مع ربه مرة مثل اللي بيخطئ معه خمسين مرة. هذا لا شك أشد عدنا وعدوانا. لكن البحث بالنسبة لقضية التكفير أو وقوع الإنسان في الكفر هذا له علاقة بالقلب. فإذا عبر هذا الإنسان بلسانه عما وقع بقلبه أو قام هناك يعني دليل قاطع على أنه رجل كافر في قلبه حكمنا بكفره. أما كما هو شأن كثير من حكام اليوم في دلالات متناقضة، فهم من ناحية بعضهم على الأقل يصومون ويصلون ويقوموا بشعائر الإسلام على كل حال هذا هو الجواب، يعني انه ما في فرق بين مره ومرتين او خمسه وهكذا. المهم بعباره اخرى ولفت نظركم القضيه لها علاقه تاره بالاسلام وتاره لها علاقه بالايمان. فاذا كان البحث في تكفير الذين لا يحكمون بما انزل الله، يعني يلقي حكم بالنسبة لعاقبة أمر عند الله، فهذا له علاقة بالإيمان. وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا فهذا له علاقة بالإسلام، يعني الأحكام الظاهرة. فأي إنسان ظهر منه ما يكفر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل، علما ان حكمنا هذا قد يكون خطا وقد يكون صواب. واضح ولا لا؟ ها؟ اقول هناك شيئان، شيء اسمه ايمان وشيء اسمه اسلام. الايمان علاقته في القلب، الاسلام علاقته بالجوارح بالاعمال التي تظهر للناس. فاذا ظهر لنا عمل من انسان يشعرنا بأنه كافر في قرائن قلبه إشعارا قويا لا نرتاح فيه، حسبنا حين ذاك كفره وحسابه عند الله. رسول. لكن إذا ظهر عندنا أن رجل مسلم ويصلي ويصوم إلى آخره، لكن في هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما، فنحن ما نغلب هذه الدلالات الضعيفة على تلك الدلالات القوية. فإذا الجماعة هذول ما بيقولوا على الإطلاق من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافرون عند الله، فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم. فهل يدل عدم العمل بحكم أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يجوز، وإلا لكان كل من يخالف حكم المحكمة الشرعية كافرا. وذكرنا أمس نحن أمثلة، صبار المسلم فسوق وقتاله كفر، فكلما رأينا إنسان يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمون، نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة لأن الرسول قال كفر أو كفر. لا، وإنما ندرس المسألة بشيء من التأني. هل هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل من تحريم دم المسلم؟ فإن كان أصح في كلامه عن عقيدة باطلة فهو كافر حين ذا، أما مجرد أن نستند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال لما اعتذر بأنه ما قالها إلا تقيا أو خوفا من القتل أو نحو ذلك، قال هلا أيوة، قال هلا شققت عن قلبي. مع أننا لو درست الموضوع الآن بشيء من الرؤية والسؤال والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق الجماعة التكفير لرأيناه محقا. ليه؟ لأنه قبل أن يمسه حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين، كان كافرا، فلما كاد أن يمسه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا الظاهر يدل على أن هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من القتل. مع ذلك الرسول عليه السلام لماذا تمسك حينما اعترض على هذا الصحابي أنكر عليه؟ قال لا إله إلا الله. أما قالها تعوذا، قالها إيمانا، هذا بينه وبين ربه. المهم أن هذه كلمة عصمة نحن هذول الحكام على الأقل بعضهم نجدهم ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون لآخره، لكن الجانب الثاني لا يحكمون عند الله. ما نبرر لهم حكمهم هذا، لكننا نقول أنه لا يجوز أن يكفر مسلما سواء كان حاكما من هؤلاء الحكام أو قاضيا من قضاة المسلمين، وكثيرا ما يحكم هؤلاء بغير ما أنزل الله، فما نكفرهم، وإنما حسبنا أن نقول هؤلاء يخالفون الشريعة وفعلا لا يكون ما أنزل الله، فإن استطعنا أن نقنعهم نحملهم على أن يحكموا ما أنزل الله فبهذا نعمل، ما استطعنا فانتم شيء نحن في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة. ثم أن أقول ما الفائدة الآن من إعلان، لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء الحكام كفار، شو الفائدة؟ نثور ثورة؟ أنا لا أعتقد أن في الإسلام في ثورة، وإنما نمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى قتل الجماعة وأقام على أساس الجماعة دول الدولة المسلمة، والتاريخ يعيد نفسه، ويجب أن نحن نجعل التاريخ يعيد نفسه، فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه السلام. يعني لابد من تأسيس القاعدة، وهذا هذه الثورات وهذه الطفرات عم تضرنا ما عم تفيدنا أرجع مصرجنا القهقرة. هذا لو كانت الدعوة في نفسها صحيحة، فكيف وهي باطلة؟ لا، ليس عندنا دليل أبدا يحملنا على أن نكفر من نرى منه إسلاما، ولا نرى منه من جهة أخرى إعراض عن العمل بالإسلام. هذه قضية عمل، مقصرون مؤاخذون، كل هذا نقول به، أما إنهم كفار وهم يصلون ما يصح.
أول تعقيب على هذا الكلام، يرد أيضا على هذا القول، قول الإكرام، أن خلفاء بني أمية ثمانية وخلفاء بني العباس حكموا في كثير من القضايا بغير ما أنزل الله، ليس بقضية واحدة، وما ثبت أن ذلك القول.
هذا تعقيب ولا تأييد؟
رجعت إلى شيخه.
نعم؟
ورجعت إلى شيخه.
اتفضل. لا بس أسأله، تأييد ولا تعقيب؟
تأييد.
كويس. وافق على ماذا؟
على ما ذكرت الآن.
وهو؟
أن ذكرت في بعض الخلفاء بني أمية وبعض الخلفاء حكموا في أمور كثيرة بغير ما أنزل.
طبعا.
وما كفر الحمد لله وغيره. هذا يؤيد ما ذكرت.
طيب.
طيب يقال أيضا يقولون هذا الرأي، لو تركنا تكفير الأشخاص وتينا إلى تكفير أو الحكم على العمل داخلهم، هل هو كفر صغير أو كفر بواحد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكفر بواحد الذي يجيب الخروج الثاني إلى قوية أخرى.
الكفر البراح هو اللي بيعلن بذر قومه بجحد قسم من الشريعة إذا ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج هذا هل يبيح الخروج؟ ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى،
هذا كفر
بواحد يا أخي، نعم نقول لك نحن
هذا كفر بواحد.
وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام على نصره الحكم والآخر فهذا كافر كفر، إذا لا نشك فيه، لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منها عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بتكفير؟
احنا اتفقنا على ذلك، لكن ناتي الان الى نموذج اخر
من يتلفظ بلسانه.
النموذج الآخر أنا أشرت إليه آنفا وأنت الآن وضحت النموذج والنالك هذا كفر وضواء.
حتى لو استثنينا في الجهل أو في الانتهاء يعني التأول جاهل أو متأول بغير هذا كلام في مكان خطورة
التنفيذ. كونه جاهل هذا بحث ثاني. أنا بقول لك إذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أكفره إلا بعد إقامة حجي. هذه قضية أخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعة التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري وغيره أنه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصية. هل يمكن لا يتصور يعني أغرق في الجهل وفي الضلال منها أن حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح المائج والنصف الثاني في البحر الهائج، نفذوا الوصية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين رأسا يقول هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصدق الله، هذا نص ومبدأ أنه لا يغفر المشرك. ولعلكم تعلمون جميعا أن المقصود بالمشرك هنا الكافر وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي جعل مع الله إلها آخر. المقصود به الكافر أي نوع كان كفره، حتى لو لم يكن مشركا يعبد الله وحده لا شريك له، لكن مثلا ينكر الإسلام نبوة الرسول عليه السلام أو ينكر بعض آيات القرآن أو أي شيء يكفر به المسلم فهذا مشرك، ولو كان لغة ليس بمشرك الشاهد. فهذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة في عرف العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد الآخرين كفر لما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا معناه انه شك في قدرة الله عز وجل، وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. مع ذلك نجد هنا أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة، غفر له بالرغم أنه وقع في الشرك وفي الكفر. لما؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مذنب مع ربه، فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عاجل فيه، وخوفه حمله على أن يفكر بتفكير الخلاص من هذا العذاب الذي يستحقه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة. فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق عذاب الله وهذا هو الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله، قال له إذا قد غفرت لك. فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه. فنحن نعرف مثلا من يعرفون عند العلماء بأهل الفتوى، فأهل الفتوى كفار في واقع أمرهم، لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معاملة الكفار لأنهم لم تبلغهم الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يجب الفصل بين أن رجل يكفر وهو يعلم وبين الإنسان والله ما يعلم أنه هذا كفر، فهذه المسألة يتركها جانبا. قضية ذكي هو مسلمان أنه هذا كفر، وأنا بقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومنهم أهل الفترة، لأنه جاء حديث المشهور، حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه وقال أبوك في النار، فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار. كان السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله شواهد كثيرة. قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قلنا لا، الآية تفيد أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب، لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغته الدعوة، بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبيه وأبي السائل بالنار ذلك يفيد أنه ليس من أهل الفترة بلغ الدعوة. وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما هو مصرح في القرآن. فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليهم، أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا سبيل الحكم عليه بأنه كافر مخلد في النار، وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأن استغربوا بعض الناس أن يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني اللي كانوا من قبل بعض الرسول عليه السلام. استطر الكلام قلت يا جماعة الآن نحن ليس قد بلغتنا الدعوة، مع أنه ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم. قلت مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغتهم دعوة الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة، هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقولوا هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره، فهل بلغتهم الدعوة؟ مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي الذي يقول لذلك 900 مليون مسلم. فإذا قضية كونه له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه، شيء آخر هذا، لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا، بقتل القاتل و إقامة الحد على الزاني إن كان محصرا غير محصرا، التفصيل معروف، هذا كله معروف لديهم، فالبحث يكون في هذا المجال. ولما يأتي بعدك ما عنده علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك.
حتى بدون
تطرق لهذا السؤال معظم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصلنا الشيخ إلى أن إذا حكم الحاكم أكثر من مرة بغير ما أنظر الله غير معتقد بهذا الحكم وإنما لشهوة أو لحياء، لأن هذا يعتبر كفر دون كفر بإطلاق قول ابن عباس وبعدم تحديده بمرة أو مرتين. طيب على ذلك ذكرتم شيء
كيف؟
ذكرتم أن إذا كان إذا جحد الحاكم بلسانه ممكن أن يطلق عليه هذا الكفر وذكرتم شيئا عن موضوع الجهل وما نريد أن نسأل عنه الآن أن نحدد النهاية. إذا سمعنا من يجحد شيء في الحكم بالنسبة للحكم بالشريعة الإسلامية فهل نتأكد أنه لا ليس بجاهل قبل أن نحكم عليه أو نقول أنه أن هذا كافر أو أن حكمنا عليه بالكفر لا يقتضي أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى؟ أي هناك فرق بين الاثنين؟
أنت تقول بأنه نطق بجحد شيء معروف من الشرع، فمجرد أن يجحد حكمنا نحن عليه بالكفر، لأننا مكلفون شرعا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما افتراض أنه قد يكون معلولا عند الله بسبب جهله فهذا أمر الوارد بلا شك، لكن هل ظهر لنا جهله أو علمه أو على الأقل هل غلب على ظننا أنه جحد ما يعلمه من الإسلام أم غلب على ظننا أنه أنكر أو جحد ما لا يعلمه؟ فإنما نحكم بما يغلب على الظن، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى. وقد قلت في أثناء كلامي على هذه المسألة فيما تقدم أن هناك قضيتين، قضية إيمان قضية إسلام. الإيمان يتعلق بالقلب والإسلام يتعلق بالجوارح وما يظهر من الإنسان. فالإيمان أمره إلى الله، فهو يعلم السرائر يعلم السر وأخفى. الإسلام هو الذي نحن كلفنا به، فما دام الصورة الآن المعروضة هي أن حاكما جحد شيئا من الإسلام قلنا من فمك دينك ونؤاخذه بجحده. فإذا كان جاهلا فله أذن عند الله عز وجل، ونحن جهلنا هذا الجهل ولم نعلم به. وإذا علمنا جهله وأن إنكاره وجحده إنما كان بأذر الجهل عذبناه وأقمنا عليه الحجة إن كان لدينا مجال في ذلك، وإلا فأعود فأقول أمره إلى الله عز وجل. فإذا نحن ندور مع ما يظهر لنا وباطنه أمر من الله، أما الذي يخفى عنا فنحن لسنا مكلفين فيه. والذي يؤكد لنا هذا بل يزيده قوة أننا نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العهود الأخرى كان فيهم طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين عرفوا شرعا بالمنافقين، ووصفهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. عرف الرسول عليه السلام بعض هؤلاء المنافقين وأعطى أسماءهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الجاحدين المعلنين الكفر، وإنما أجرى عليهم حكم الإسلام الظاهر. فما دام أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون وإلى آخر ما هنالك من أحكام، فما دام أنهم كانوا يجرون على هذه الأحكام الشرعية فاعتبرهم الرسول عليه السلام مسلمين وعاملهم معاملة المسلمين ولم يستأصل شأفتهم، لأنه قد يظهر أحيانا من فلتات لسانهم ما ينبي عن باطل كفرهم، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله ولتعرفنهم من لحن القول. فإذا هذا قوة لنا، لأن ما دام الرجل أي رجل كان يظهر منه ما يدل على إسلامه، فإذا اقترن مع ذلك الشيء قد يدل على جحده وكفره ولكنه ليس بصريح، فنحن لا نتمسك بهذا الذي يظهر منه أو قد يظهر منه مما يكفر به ما دام أنه ليس صريحا، وإنما على العكس من ذلك نغلب على هذا ما هو ظاهر منه من الاعتراف بالشهادتين ولوازمهما، بل ومن محافظته على بعض الأشعار الإسلامية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. فإذا الحكم إنما هو بما يظهر للإنسان ظهورا واضحا، فنحن ندينه به، فإن كان عن علم أي جحد عن علم أطلقنا عليه حكم الكفر، وإن كان عن جهل أقمنا عليه الحجة، فإن رجع فبها وإلا فنظل عندما حكمنا عليه من الكفر. وهناك مثال مشهور بين العلماء، تارك الصلاة مثلا، فلما كانت الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام والمفروض أنه لا يمكن لمسلم أن يجهل فرضية الصلوات الخمس، فإذا ما جيء بتارك صلاة إلى الحاكم المسلم أمر بالصلاة وأن يحافظ عليها ويستتاب من تركه إياها، فإن تاب رجع وأناب فذلك هو المطلوب، وإن أصر على تركه للصلاة فحينئذ يقتل. وقد اختلف العلماء أنه في هذه الحالة يقتل حدا أم كفرا على قولين مشهورين، والصواب أنه يقتل كفرا، ذلك لأن هناك ظاهرة قوية جدا في هذا الذي خير بين أن يصلي يتوب إلى الله ويصلي وإلا فالموت أمامه، فإذا آثر الموت على الصلاة فذلك أكبر دليل على أنه أو على أن تركه للصلاة كان عن عقيدة ولم يكن عن إهمال أو عن كسل، لأنه لو كان عن إهمال أو كسل فسيعود إلى الصلاة ويؤثر الصلاة ولو كسلا على الموت الذي صار أقرب إليه من شراك نعله. فحينما نراه في مثل هذا المثال يؤثر القتل على أن يصلي فدليل على أنه جاهز للصلاة. ولذلك كان أرجح من قولي العلماء في هذا الشخص أنه يقتل كفرا وليس حدا، وهكذا العلماء يجرون على اعتبار ما يظهر من إنسان، فإذا ظهر منه العناد والإصرار على الكفر فهو الكافر، وإلا فيعامل معاملة المسلمين، ولو أنه ممكن يكون هناك أشياء قد تدل على خلاف ما يظهر من إسلامه كما ذكرنا من شأن المنافقين.